السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه التنبيه الثاني من تنبيهات المعطاة حول ما يقع بين المعطاة وبين البيع أنه اللحظه المعتبر من الحالات انه و تحقيق حكمها فهل تلحق بالمعاطات ام لا، انه فالمعاطات انه تعني وجود عطائي وطبعا انه اخذي انه، والبيع اللحظه المعتبر انه على اجماله انه حالة معروفة في تحديدها أنه في مباحث الصيغة. فبينهما حالات ثلاثة: حالة يكون هناك عطاء واحد أنه وأخذ أو أخذ، وحالة نفتقد عنصر العطاء أصلا أنه ويكون هناك أخذ أو أخذ أو إيصال أنه لأحد المالين أو كلاهما، وحالة ثالثة يكون هناك مجرد بيع لفظي غير معتبر فاقد لشروط الصيغة أنه. وحينئذ حكم الشيخ الدسرو أنه في كل من هذه الحالات الثلاثة بما سبق منا أن شرحناه، وقلنا أنه قال ذكر في الحالة الثالثة وهو البيع اللفظي غير المعتبر، ذكر أن المقصود ذكر أنه على القول بال أن المعاطاة يترتب عليها الملكية، فبما أنه تصريح المعاطاة يكون على القاعدة فيكون أنه البيع اللفظي الغير المعتبر أيضا محكوما بالصحة، ولكن الأمر مو محكوم باللزوم، وهذا معنى عدم اعتباره. لأننا لما قلنا المسافة بين المعاطات وبيع اللفظي المعتبر مقصود بالبيع اللفظي المعتبر شنو؟ البيع اللفظي المعتبر الذي يثبت له الصحة واللزوم، مو فقط اللي يثبت الصحة، يثبت له الصحة واللزوم أنه. فعندما نقول أن هذا البيع اللفظي محكوم بالصحة لا يكون خلفا، لأنه هذا صار معتبر شواهد غير معتبر، مفارقه غير معتبر. احنا مقصودنا بالمعتبر البيع اللفظي المتعارف الذي يترتب عليه الصحة واللزوم، لاحظتوا؟ وعليه. فإذا قلنا في البيع اللفظي أنه غير المعتبر أنه صحيح لا يكون ذلك خلفا، لأنه يفتقد عنصر اللزوم. احنا اللي قلنا معتبر يعني شنو؟ يعني يترتب عليه كامل ما يتوقع للبيع انه من اثر اي الصحة اولا واللزوم ثانيا، اذا البيع بطبيعته معاملة لازمة. فعليه عندما اعتبرنا هذا قسما وقلنا انه ليس من قبيل البيع اللفظي المعتبر، فليس مقصودنا أنه يكون محكوم بالفساد لا محالة، هو أن لا يترتب عليه الصحة واللزوم، هذا كافي. وحينئذ هل يترتب عليه الصحة أي الملكية أو الإباحة؟ يتفرع ذلك على قولين. فإن قيل في أنه معاطاة بتصحيحه على أساس مقتضى القاعدة ولكن لا لزوم التوضؤ لزوم فيها أنه فحينئذ أنه لأن إحنا القول بأن المعاطاة صح ولزوم أصلا قلنا ما نتحدث عن التنبيهات ما بيها تنبيهات لذلك حالة البيع بعد خلاص إحنا هاي التنبيهات نتحدث عن المعاطاة اللي بيها نقص أدنى النقص أن ما يكون لزوم وأعلاه أن لا يكون ملكية وإنما يكون إباحة لاحظتوا؟ فعندما نقول فإن قيل في المعاطاة بالصحة على أساس القواعد فهذا البيع اللفظي الغير المعتبر هم محكوم بالصحة ولكن ليس محكوما باللزوم حسب الفرض الفرض المنهج نفترض المعاطاة بنقصان عن البيع اللفظي المعتبر هاي التنبيهات أصلا أخذنا على هذا الأساس وإن قلنا بالإباحة فالإباحة تثبت أنه بالسيرة فوجود السيرة على الاستباحة بمجرد بيع لفظي بلا قبض وتقابض بلا أخذ وعطاء وجود السيرة على أنه بمجرد أنه بيع لفظي غير معتبر يستباح فيه المال حتى أنه يكون دليلا يشمل المقام عند الشيخ محل إشكاله السيد خلي قدس السيد أنه استصعب هذا القسم غاية الاستصعاب أنه وأفاد أن ما لفظه في صفحة 132 من التنقيص لأنه ما لاحظت بقية تغييرات السيد أنه هذا ولكننا كلما تأملنا فيما أفاده قدس السيد على تقدير إفادة الملك لم نفهم ما أراده والمحشون أيضا لم يكتبوا عليها شيئا ولا ندري أنهم ماذا فهموا من عبارات الكتاب ولم يستشكروا عليها في المقام والوجه في عدم فهمنا أن الأمر في عبارته يدور بين احتمالين كلاهما لا يمكن الالتزام به أنه لأنه إن أراد مجرد المقاولة من دون إنشاء المعاملة بها كما إذا قال أحدهما سأبيعك داري وقال الآخر أنا أيضا سأشتري فهذا لا يكون بيعا حتى يشمله عمومات أدلة البيع أبدا إذ لا أحد يشمله أفو بالعقود ولا بيع قال أحل الله البيع وهذا صحيح هذا الاحتمال في غير محله يعني من غير محله يعني في محل تهديد إنسان يعطي كل احتمال لأنه لما يجي تدودي واضح وإلا خبص المقابل واضح لشيخ أجل من أن يحشي بعد مجرد المقاول سأبيعك داري بكذا وسأشتري بكذا هذا أنه على القول بترتب الملكي على المعاطاة هذا المقدار كافي ولكن أوهمه أنه بقول الشيخ فيتقابلان على مبادرة شيئا أوهم هذا الاحتمال تعبير الشيخ بالمقاولة ولكن قطعا مقصود الشيخ ليس بالمقاولة الكلام التمهيدي الذي يقع من قبيل على سبيل الوعد أنه من هذا الطرف أوزار حتما مقصود بالمقاولة إنما هو أنه اللفظ الدال على إنشاء البيع ولكن لفظ غير معتبر وإن أراد بذلك إنشاء المعاملة بالألفاظ الغير المعتبرة كما هو ظاهر قوله اللفظ الغير المعتبر في العقد من دون إيصال ولا أخذ ولا إقباض فهو من البيع الفاسد لا محالة فكيف صح السيد الصور الشيخ إذا قال لفظ الغير المعتبر عدم اعتبار اللفظ مرجع شنو إلى فساده بينما عدم اعتبار اللفظ في مقابل الاعتبار التام اعتبار التام يعني الصح واللزوم عدم اعتباره يعني ما به ذات الكفاءة أنه لاحظتوا يعني عدم اعتباره معناه ما به ذات الكفاءة ليترتب عليه الصحة واللزوم فأنه يترتب عليه الصحة فليس مرجع لفظ غير المعتبر إلى الفاسد هذه نقطة الكلام كله في هذا الكلمة فهو من البيع الفاسد لا محالة فكيف يصح أن يقال أنه يشمله عمومات أدلة البيع مع فرض فساده فيكون شمول أدلة البيع له وإمضاؤه بها من التناقض الظاهر مو من التناقض الظاهر، لأنه أنتم معتبر غير المعتبر فهمتوا فاصل. أنه إحنا مقصودنا بالغير المعتبر ما لا يترتب عليه الصحة واللزوم معه، والمعتبر شنو؟ هو ما يترتب عليه الصحة واللزوم معه. لاحظت؟ فالمتحصل أنه لم نفهم مراده حقيقة ولا تصوير هذه الصورة من المعطاء. أنه فالحقيقة أنا أصلا لم أتردد في مراد الشيخ، ما أدري السيد على كل حال هذا كما يقولون لأجل أن يظهر الله سبحانه وتعالى أحيانا أن الإنسان إلى في الشيء واضح ما ينتقل، يتوقف بأنه من هذا الباب. وإلا أصلا مراد الشيخ في غاية الوضوح، أنا بمجرد مطالعة العبارة انتقلت إلى مراده بلا توقف. حتما المحشية فاهمين نفس الكلام وما بهم كلام أصلا أنه، ولكن قسمته كما يقولون لأهلها أيا كان. هذا أنه تتمة الكلام في التنبيه أنه ثاني. التنبيه الثالث أنه في تمييز البايع من المشتري في المعطاء. أنه المعطاء أنه معاملة خدشة، لأنها مجرد عطاء وأهل أنه، وحينئذ ربما يقع الإبهام في تمييز البايع من المشتري أنه. و إذ قد يترتب هناك آثار خاصة للبايع أو للمشتري أنه، فخيار الحيوان على قوله أنه مثلا مختص بالبايع أنه، وحينئذ إذا تبادل حيوانين فالبايع يثبت له خيار الحيوان والمشتري لا يثبت له خيار الحيوان، فيا ترى من دار منهما البايع ومن دار منهما المشتري؟ فهناك آثار يترتب على خصوص البيع أو ربما خصوص الشراء مما يقتضي تمييز البيع أنه، يعني تمييز أي كون أي واحد منهما بيعا أو شراء. هذه المسألة أنه لا يخفى أنه وقع في كلام الشيخ فيه تشويش أنه في الحقيقة. توضيح ذلك أن لدينا أنه مسألتان، مسألة أعمى وهو المناط في البيع والشراء، ومسألة أنه دون ذلك في العمق وهو تمييز البايع والمشتري في مقام الإثبات أنه. إذا وقع التردید في ذلك، إما هسه في مقام أنه شكل أنه عادي، وإما في مقام أنه النزاع والمخاصمة. فتارة يكون الكلام أنه في تمييز البايع عن المشتري في معنى البيع والشراء، مناط البيع والشراء، وتارة يكون بعد تبين مناطه أنه إحنا يقع الكلام في تمييز البايع والمشتري أنه، وعلائم وضاح ما هو ظاهر الحال أنه في ذلك. لاحظتوا شنو المشكلة الأولى؟ المشكلة الأولى، مسألة الأولى هي مسألة أعمق من باب المعاطاة أنه في الحقيقة، أنه ما يتعلق بأن المعاطات معاملة خرساء أو ما إلى ذلك. هذا يتعلق مسألة مشكلة المعاطات التي يتميز بها المعاطات هي مسألة أنه مقام التمييز والإثبات، لأنه يفتقد معبر صريح، فيصير المشكلة في مقام الإثبات. إحنا عندنا في المشكلة في مقام الثبوت أنه، أن في المشكلة في أصل معنى البيع. شنو هي المشكلة؟ لابد من فرض المشكلتين أولا أنه حتى يتضح أنه المشكلة الموجودة في شأن مفهوم البيع أنه، هو أن البيع أنه له معنى أنه متعارف أنه، يكون من الإضافات أنه مختلفة الأطراف فيكون أحد الطرفين بايعا والطرف الآخر مشتريا وأنه الضابط فيهما حسب هذا المعنى أن من قصد المال بخصوصيته يكون مشتريا من أخذ المال لخصوصيته يكون مشتريا ومن أخذ المال لماليته وقيمته يكون بايعا ومن ثم تلاحظون في موارد البيع والشراء عادة أن صاحب السلع مشتري أنه وصاحب النقد أنه طالب السلع مشتري وطالب النقد بايع فالبايع أنه ينظر إلى النقد بعين المالية والمشتري ينظر إلى أنه مال وهي السلعة بعين الخصوصية فهذا هو المعنى الأول الذي يرتبط للبيع والشراء ولكن هذا المعنى لا ينقص أنه الحال في جميع الموارد لأن لنا أن نفترض حالتان أخريات الحالة الأولى أن يكون كلا الطرفين ناظرا إلى الخصوصية كما لو استبدل أنه متاعا سلعة بسلعة وهذا ما يعبر عنه بالمقايضة وكان هذا معروفا أنه ومعهودا في المجتمع البشري قبل انبساط ظاهرة العقود لأن العقود وهي أشياء متمحضة في المالية ينظر إليها بعين المالية هذه حالة متطورة في الحياة البشرية فالحياة البشرية من قبل أنه أهل الفراحة أنه ثمار وخواكه ما إلى ذلك أهل الأغنى عندهم حيوانات هذا يجي أنه يجون يتبادلون سلع بسلع كل واحد يأخذ حاجته أنه آخر وكل منهما حاجته مطلوبة ربما هسه في القرى لم يزل أنه مثل هذه المعاملة معروفة هسه بالمدن لعله قليل هيك حاله ولكن في أنه وإذا في المدن هيك حالة تحققت فعلى أساس ملاحظة القيمة أنه أحد السلعتين لا ملاحظة الخصوصية أما في القرى لا شوفون أهل القرى بيناتهم أن هذا يجيب له أنه في مثلا بعير في مقابل يستلم أنه في المقدار من الخنطة أو الشعير أو الفواكه أو ما إلى ذلك أنه لاحظتوا ففي هذه الحالة تكون الخصوصية لكل منهما أنه مطلوبة أنه وربما كانت مثل هذه المعاملة فعلا بين الدول متعارفة أنه بمعنى أنه الدول الآن أنه إلا الدول النفطية اللي أنه تشتري سلع وتعطي فلوس أنه أو ما إلى ذلك وأما في غير سائر الدول خصوصا الصناعية مثل الصين وكذا غالبا معاملاتهم يشترون سلعة يطلون بداية سلعة ما يطلون نقد النقد عزيز حتى سلعهم لا تبو أنه يستوردون خنطة أنه مثلا يصدرون من الولايات المتحدة يصدرون مثلا العاب ما تأخذ من هذا اللي كثير يصدرون فيطلون سلعة يأخذون سلعة أنه ما يطلون نقد حتى السلعة ما لكم لا تبو أنه صناعهم تشتغل أنه لاحظتوا فبالنتيجة أنه هاي معاملة كل واحد منهم شنو طالب بالخصوصية هذا في الحالة هاي الحالة شو سويها كلا الطرفين كأسنان المر سيار كلاهما طالب بالخصوصية ياهو البايع ياهو المشتري هذا في الحالة الحالة الثانية أن يفترض أن كلاهما طالب شنو للمالية، أنه بمعنى أنه ينظر إلى شيء مو بعين السلعة وإنما بعين أنه ناق بعين المالية أنه لاحظت في هذه الحالة كما يتحقق في عند الصرافين، فالصرافين عادة نظره أنه ما يريدون أي شيء للاستهلاك أو شبه الاستهلاك مثلا، فما لهم نظر للخصوصية، غالبا نظرهم للمالية، وبذلك يكون الذي نظره إلى المالية يكون نظر كلا الطرفين إلى المالية. هذا كالسؤول، هذا هم نفس الشيء، كلا الطرفين كأسنان المهم أعلم لاحظت. هذا في المشكلة إحنا عندنا، هاي المشكلة يتعلق بأصل مفهوم البيع، وإحنا في أصل بحث هناك بالمقدمة طرحناه أنا إجمالا. هنا القوم ذهبوا مذاهب شتى، ذكر الشيخ فيه أنه احتمالات أنه متعدد أنه وأنه هاي توضيح المسألة الأولى. هاي المسألة أعمق من المعاطاة، هاي المسألة حتى لو كان هناك بيع لفظي، حتى لو عبر بالبيع أو مثلا ما إلى ذلك، هاي المشكلة قائمة. هيك هاتان المعاملتان الأخيرتان أنه في ماذا، ما هي هويتهما؟ هل هما نقول أنهما بيع، أن نقول أنهما مصالحة، أم نقول أنهما معاملة مستقلة، أم ماذا؟ ماذا نصنع في هاتين الحالتين؟ أنه لاحظت هاي في المسألة، هاي مسألة أعمق من باب المعاطاة، وما بها حاجة إلى المراجعة إلى العلائم في مقام الإثبات وإلى ما إلى ذلك. أنه لاحظت وهاي مسألة. المسألة الثانية إذا بالنسبة في نتيجة المسألة الأولى، الحالة المتيقن كونها بيعة لا شراء، ما لو كان نظر أحد الطرفين إلى الخصوصية فيكون مشتريا، وطالب المال الآخر نظره إلى المالية فيكون بايعا. أنه ولا فرق، ليس من المهم في هذه الحالة أن يكون أنه أحدهما أيهما سلعة وأيهما نقد. نعم الحالة المتعارفة أن اللهم صل على محمد، الحالة المتعارفة أن طالب السلعة مشتري وطالب النقد بايع، ولكن هذا يختلف بحسب قصد الطرفين. أنه يمكن أن يكون أنه كلاهما يتبادلان سلعة بسلعة، ولكن أحدهما ينظر إلى السلعة بعين المالية مو بعين الخصوصية، والآخر ينظر إلى السلعة بعين خصوصية. يمكن يتبادلان نقدين، واحد ينظر بعين المالية واحد ينظر بعين الخصوصية. يمكن حتى إذا كان هناك سلعة ونقد، طالب النقد ينظر بعين الخصوصية وطالب السلعة أنه ينظر بعين المال. يمكن افترض النقد سابقا أنه كانت مثلا من جملتها ليرات مثلا إنجليزية، أنه كان متعارف ليرة ذهبية كبيرة، أنه حتى ما يقولون أنا لم أرى، ولكن ربما يسألون أنه عنها. هذا ربما أنه بعض النساء يعرضن فيصنعن منها قلادة. هسه إذا امرأة اشترت في الليرة أنه للخصوصي طالبة الخصوصية، أنه فحينئذ شنو؟ أن هذا يكون أنه طالب مو طالب للمالية، طالب الخصوصية ذهب، أنه تريد أنه باعتباره أنه تصلح أنه وسيلة للجماع، أنه وصنع القلادة بهذا الاعتبار. لاحظ فيكون النقد بهذا الاعتبار شنو؟ المنظورا بخصوصيته. فليس من المهم خصوصية العرضين وكونهما نقدا أو عروضا أي سلعة، وإنما المهم نظر الطرفين أنه إلى المعاملة، أن إلى المالين أنه كالمعيار في الحالة الأصلية التي فرضنا فيها بايعا ومشتريا وفي الحالتين الأخريين اللتين تعرض فيهما الإبهام المعيار فيها قصد وليس طبيعة أنه مال وأنه نقد أو عروض. هذا إذن هذا في المسألة الأولى أنه هذه المشكلة إحنا واقفين. المسألة الثانية هو ما يتعلق بالكلام في مقام الإثبات أنه إذا وقع الكلام إذا وقع الشك في مقام الإثبات فحين إذن هل هناك أنه أصل أو إمارة ينقح لنا أنه في البين ماذا هو الحكم من هو البائع وما هو المشتري؟ فإذا كن نفترض لما نفترض في مقام الإثبات أنه كن نفترض ثبوت معين افترض وعلمنا بأن أحدهما قصد الخصوصية والآخر شنو؟ قصد المالية. هذا ثبوتا فرضنا هيك إثباتا يقع الترديد أنه ياهو اللي قصد الخصوصية ياهو اللي قصد المالية. لاحظوا حينئذ لا يجب لنا أن ننكح أنه مقتضى الظاهر، فإن لم يكن ظاهر في البيت فمقتضى الأصل وأثر تنقيح الظاهر والأصل أن الشك إن كان شكا اعتيادية رجع الإنسان في تشخيص وظيفته إلى الظاهر الإمارة المعتبرة وإلى إن لم تكن فإلى الأصل. وإن كان الشك وإن لم يكن شكا بل كان نزاعا فالذي يكون قوله موافقا مع الظاهر أو مع الأصل يكون منكرا والذي يكون قوله مخالفا مع الظاهر أو الأصل أنه يكون مدعيا. إذن لتحديد الظاهر والأصل فائدتان مثل بقية الموارد. إذا حددنا الظاهر والأصل فائدة أولى في مقام الشك عندما نشك هذا بايع أو مشتري إنسان بينه وبين الله تعالى ما كل نزاع أنه يجري أنه على مقتضى أنه ظاهر أو مقتضى الأصل. والفائدة الثانية في مقام النزاع يتبين المدعي والمنكر بملاحظة نسبة قولهما إلى الظاهر والأصل أنه لاحظت. أما فيما يتعلق إذن ليس مقام الثبوت واضح، إذا كنا نفرض لما ما دام نفرض شك ونزاع في مقام الإثبات كل مقام الثبوت واضح بعد أنه فقاصد الخصوصية طالب الخصوصية مشترك وطالب المالية بائع وأحدهما علمنا أنه طالب للخصوصية والآخر طالب أنه للمالية علمنا هذا أنه مثلا فوقع الشك في مقام الإثبات هنا أنه يقترح أنه يقال بالنسبة إلى إمارة إذا كان المتاع مالين مختلفا أحدهما سلعة والآخر نقدا فصاحب النقد هو أنه ظاهر الحال جاريا على الغلبة أن صاحب طالب النقد بايع وطالب السلعة مشتري. ارتفعت أنه هذا يقال أنه في الظاهر أنه لأن الغلبة تجي على ذلك، ولكن لا يخفى أن هذا الظاهر إنما ينفع مو في مقام الشك وإنما في مقام النزاع، هي مو من الظواهر اللي تنفع في مقام الشك لأنه ماكو دليل على فكرة الغلبة. انه و کون هذا من ال انه غالبا انه الامر الا اذا حصل الاطمئنان و ان لم يحصل الاطمئنان فلا حجيه في مجرد الظن. نعم يصلح هذه الغلبه ظاهر حال يميز به المدعي عن المدعي والمنكر على القول باعتماد الظاهر في تمييز المدعي عن المنكر. فإن فقد الظاهر فالأصل والأصل يقتضي متعارض في الأطراف. الأصل عدم كون هذا بايعا، الأصل عدم كون ذاك بايعا، والأصل عدم كون هذا مشتريا، والأصل عدم كون هذا مشتريا. فأنه يجري نفي أنه عنوان في كل منهما ويتعارض الأصلان. أنه الكلام في المسألة الثانية قصير كما لاحظت في مقام الإثبات. أنه المشكلة المعضلة إنما هي في مقام الثبوت، وأن في مقام الثبوت كنا نرجع إذن إلى المسألة الأولى. في مقام الثبوت شو نسوي في حال تكافؤ القصد، تماثل القصدين، مو واحد ناظر للمالية واحد ناظر للخصوصية، لا، كلاهما ناظر للمالية أو كلاهما ناظر للخصوصية، حينئذ أنه اختلف الفقهاء فيما نحن فيه على أقواله في شأن هذه المعاملة. أنه لاحظته؟ نعم. أنا أطبق هاي الفقرة اللي شرحتها، أنه إلى أنه أن أشرح احتمالات، بعدين أنتقل إلى الفقرة الثانية وأشرح الاحتمالات قبل ما أشرح أدخل في الفقرة الثانية. قال الشيخ قدس سره: تمييز البايع من المشتري في المعاطات الفعلية مع كون أحد العوضين مما تعرف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسفوكة واضح، فإن صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالصلاة. شوفوا هذا النظر إلى مقام الإثبات، وجاء يعتمد المقياس الأول في البيع، وهو أن طالب الخصوصية مشتري وطالب المالية بايع، وجاء ينظر شنو إلى مقام أنه إثبات مو إلى مقام الثبوت. أنه نظر المقياس الأول، وطبعا أنه قوله واضح، تمييز البايع واضح. هذا التمييز انه في ينفع في مقام الشك او ينفع في مقام الخلاف فقط، بمعنى تمييز المدعي من المنكر فيه وجهان كما اشرت. و اما مع كون العوضين من غيرها، انه اذا كان العوضين من غيرها، انه يعني من غير الدراهم، انه والدنانير والفلوس المسكوكه، فالثمن هنا اذا تماثل العوضان تمن بتمن، خنطه بخنطه، او سلعه بسلعه، ماكو سلعه بفلوس، سلعه بنقد، فالثمن هنا هم الشيخ انتقل الى مقام الثبوت. انه وهم نظر الى المقياس الاول وهو قصد الخصوصية وقصد المالية. شوفوا بالأول إنت إذا ناظر إلى مقام الثبوت، بالأول أكون تقول أنه واضح شنو تمييز البايع، تمييز البايع والمشتري تابع ثبوتا تابع لقصدهما، هذا مسألة واضحة، هذا إثباتا بحسب ظاهر الحال. فبالشق الأول لم يتطرق إلى مقام الثبوت، في الشق الثاني تطرق إلى مقام الثبوت وقال: وأما مع كون العرضين من غيرها فالثمن ما قصد قيامه مقام المثمن في العراضية، فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللعب قاصدا أن هذا المقدار من الحنطة يسوى درهما هو ثمن اللعب، فيصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالحنطة. أنه ليش أنه اشترى اللحم بالحنطة؟ لأنه دفع الحنطة على أساس، أخذ اللحم على أساس الخصوصية ودفع الخنطة على أساس المالية. أنه وإذا انعكس الصدق، فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن وصاحبه هو المشتري. أنه إذن هذا في مورد المقياس الأول للبيع. ساعتا يقع الترديد في مقياس الأول للبيع بحسب مقام الثبوت، قصد المالية وقصد الخصوصية، وبحسب مقام الإثبات إذا وقع الشك أو الخلاف. فإن كان أحد السلعتين أحد المالين سلعة والآخر نقدا، حكم الشيخ بأن ظاهر الحال أن طالب النقد بائع وطالب السلعة مشتري، وإلا فموقف الشيء ينقح من الظاهر، فيصل النوبة إلى الأصل النافي ربما لكل واحد منهما. هذا هي المسألة الأولى. المسألة الثانية التي يتعلق مسألة الثانية في تعدادنا، وهي المسألة المتعلقة بتشخيص الحال في المعاطات من حيث أنه معاملة خرساء إبراز ما بها. قلنا يابا هذا تابع للقصد ثبوتا، إثباتنا إذا أكو نقد سلعة التمييز أكو في الإمارة الإثباتية، لأنه نقد عادة منظور إليه بعنوان المالية، السلعة منظور إليه بعنوان الخصوصية، وإلا ماكو. كون نرجع للأصول العملية، وأصول العملية أنه تنفي الكل. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية التي هي تتعلق بالمعاطاة، أنه نظرنا فيها إلى المقياس الأول للبيع، أنه الذي يعرف البيع على أساس طلب المالية والشراء على أساس طلب الخصوصية، وكأن أنه وكان المقياس ثبوتا واضحا وإثباتا تحدثنا عن كيفياته. الآن نريد نفرض الإبهام في مقام الثبوت. انتقلنا إلى المسألة الأعمق الأولى، وهي أنه كلا العرضين أنه كلا العرضين كلا الطرفين قصدا المالية أو قصدا الخصوصية. هاي المشكلة بعد ما يتعلق فقط بالمعاطات، نعم قد تتضخم بالمعاطات من حيث عدم المبرر أنه، ولكن واقعا هو قال مشكلة في كل مكان، مشكلة حتى في البيع النقدي لو عبروا بالبيع والشراء مشكلة، لأنه مقياس الأول للبيع كان يعتمد على عنصر القصد المتفاوت. هنا عندنا القصد المتماثل، شو نسوي؟ هاي مشكلة كما تلاحظوا مشكلة أعمق من مسألة المعاطات. هذا حتى بالبيع النقدي هم يجري، هب أنه ما عبر أحد وما أني بايع والثاني مشتري، لكن واقع الحال شنو؟ إذا تماثل القصدان، لاحظوا إذا تماثل القصدان واقع الحال شنو؟ هذا أنه لابد من تنقيحه، وهذا موضوع كان المناسب الشيخ يذكره في أول البيع، كما إحنا أشار إليه بعضهم كسر دخول قدس له في أول البيع في الجملة في الشيء. إحنا هناك بينا أنه بعض الشيء، وقلنا أن الكلام فيه يأتي في ثالث تنبيهات المعاطاة. فهذا أنه الفائدة أنه يعني ترجع إلى أصل البيع، فتكون بلش بهاي المسألة اللي هي المسألة الأولى في تعدادنا في شرحنا والتي هي الأعمال. لذا قال الشيخ في فرض موضوع المسألة: ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العرضية، أنه يعني كأن كل منهما ناظر شنو إلى الخصوصية، أنه هذا يأخذ لحم يحتاج للحم، ذاك يأخذ حنطة يحتاج لحنطة، أحدهما لم يلحظ إلى المالية وأنه بما أنه يسوه الجد، أنه أو لوحظت القيمة أنه في كليهما، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من الحنطة بدرهم. البتاء اللحاظ ليس مجرد اللحاظ المرآسي، اللحاظ الموضوعي، هذا في النقطة تكون تلتفتون أنه تارة يكون لحاظ القيمة بنحو الموضوعية وهو اللي عبرنا عنه بقصد المالية، تارة بنحو المرآسية يعني شنو باعتبار اللحم اشكد يسوى الحنطة اشكد يسوى، كل منهما طالب للخصوصية، لكن لكي شلون اللحم شنو بالحنطة شنو بكلو بكلو نسويها نشوف أي شيء، أنه فكون أنه لكي نحصل التساوي بينهما في المالية ومن الغبن ينزلهما على السعر. يقول يا بكيلو لحم افترضوا مثلا 7000 مثلا، وكيلو مثلا حنطة 1000، أنه فهذا كيلو لحم بسبع كيلوات حنطة، بس كل منهما طالب بالخصوصية نظرا إلى الدرهم إلى الدنانير إلى النقد، فقد بكل لا ينغبنا بنحو المرآتية مو بنحو طلب المالية. التفتوا؟ فإذا الشيخ يقول بأن يحرك كون المقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من الحنطة بدرهم، أنه هذا في الحقيقة مقصود أصلا لحاظ مطلقة ماكو، مقصود لحاظ بنحو الموضوعية ماكو، ولا بنحو المرآتية خصوصا في أزمنة تعرف النقد لا ماكو شارع، ولا شلون نقد سلعة بسلعة أخرى بلا توصيف البائع الإنسان الغبي ما يدري إيش قد يصير. أنه فتعاطيا من غير السبق مقابلة، حتى الشيخ هم مرة أخرى شو اللي صار عنده خلط، أنه هاي المشكلة أعمق، أنه هاي المشكلة تتعلق بالقاص المقياس الأول جانب قده، أنه لتماثل القصدين، المقياس الأول كان يعتمد على القصد، احنا فرضنا تكافؤ القصد. الشيخ هنا أنه قال فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بايعا، أنه ففي كون هذا الجملة فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بايعا بالخصوص، هذا الجملة مستدركة ما يناسب نظر إلى مقام الثبوت. نعم هذه الجملة على بعض الاحتمالات الآتية راجع، أنه سيأتي إن شاء الله الاحتمال. إذن هذه الجملة نعتبرها مستدركة، ففي كونه بيعان وشراءان بالنسبة إلى كل منهما إلى آخره، احتمالات أربعة في المسألة، والمحقق النووي ذكر احتمال خامس تطلق له السر في القدس السره، أنه إحنا أنه نكتفي بهذا المقدار، لأن الدخول في الاحتمالات الأربعة أنه بشرح مبنى كل واحد منها أنه يحتاج إلى مزيد من الكلام، إذا بدأنا به نبقى يعني في وسط، أنه إن شاء الله يأتي بعد. الحمد لله رب العالمين.